كتاب الإيضاح لمتن الدرة في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر للإمام العالم العلامة محمد بن الجزري المتوفى سنة 833 للهجرة. تقديم مبادرة ضوء بصوت أحمد جيجي. هاء الكناية. قال الناظم رضي الله عنه: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آل والقصر حملا كيتقه وامدد جد وسكن به ويرضه جا وقصر حم والإشباع بجلا. الشرح: هاء الكناية في اصطلاح القراء هي الهاء الزائدة التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب وتسمى هاء الضمير، فخرج بالزائدة الأصلية كالهاء في نفقه لئن لم ينتهي، وبالدالة على الواحد المذكر كالهاء في نحو عليها عليهما عليهم عليهن، وتتصل هاء الكناية بالفعل نحو يؤده، وبالاسم نحو أهله، وبالحرف نحو عليه. وقد أمر الناظم بتسكين هاء الكناية في الكلمات الآتية لمن رمز له بهمزة آلة وهو أبو جعفر، والكلمات هي يؤده، وأطلقها فاندرج فيها موضعا آل عمران في آية ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك، ونوله ما تولى ونصله جهنم في سورة النساء، ونؤته وأطلق الكلمة فشملت موضعي آل عمران في ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وموضع الشورى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وألقه في فألقه إليهم بالنمل. وقد خالف أبو جعفر أصله في تسكين هذه الكلمات، ثم أخبر أن المشار إليه بالحاء وهو يعقوب قرأ بتحريك الهاء بالكسر مع القصر في الكلمات المذكورة مخالفا في ذلك أصله، والمراد بقصر الهاء في هذه الكلمات النطق بها مكسورة كسرا خالصا من غير إشباع، وقد يعبر عن هذا القصر بالاختلاس. وقوله كيتقه معناه أن يعقوب قرأ بقصر كسرة الهاء في الكلمات المذكورة كما قرأ بقصر كسرة الهاء في ويتقه في سورة النور. وقوله وامدد جد يعني أن مرموز الجيم وهو ابن جماز قرأ بإشباع الهاء أي مدها مدا طبيعيا بمقدار حركتين، وقد يعبر عن المد والإشباع في هاء الكناية بالصلة. ووقع في بعض نسخ الدرة ويتقه جد حز، وهذا يقتضي أن ابن جماز يقرأ بالقصر في ويتقه كما يقرأ يعقوب فيها، ولكن النسخة التي شرحنا عليها هو الموافقة لما في التحبير الذي هو أصل الدرة فيعمل بها ويترك ما عداها. وقوله وسكن به معناه أن المرموز له بالباء وهو ابن وردان قرأ بإسكان الهاء في ويتقه ثم عطف على الإسكان فقال ويرضه جا، يعني أن مرموز جا وهو ابن جماز قرأ بإسكان الهاء في يرضه في قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم بالزمر. وقوله وقصر حم يعني أن مرموز الحاء وهو يعقوب قرأ بقصر الهاء في يرضه. وقوله والإشباع بجلا يعني أن مرموز الباء وهو ابن وردان قرأ بإشباع الهاء في يرضه أي وصلها بواو. البيت العشرين. ويأته أتى يسر وبالقصر طف وأرجه بن وأشبع جد وفي الكل فانقلا. الشرح: قوله ويأته أتى يسر عطف على الإشباع يعني أن المشار إليهما بالهمزة والياء وهما أبو جعفر وروح قرأ يأته بإشباع الهاء في ومن يأته مؤمنا لطه. وقوله وبالقصر طف يعني أن المرموز له بالطاء وهو رويس قرأ بقصر الهاء أي حذف الصلة في ومن يأته مؤمنا، ثم عطف على القصر فقال وأرجه بن، يعني أن المرموز له بالباء وهو ابن وردان قرأ بقصر الهاء في أرجه في موضعي الأعراف والشعراء، وهو في ذلك موافقا لقالون. وقوله وأشبع جد معناه أن المرموز له بالجيم وهو ابن جماز قرأ أرجه بإشباع الهاء أي صلتها بياء في أرجه في موضعيها، وهو في ذلك موافق لورش. وسكت عن يعقوب فعلم أنه يوافق أصله أبا عمرو في القراءة بالهمز وضم الهاء وقصرها، فتكون قراءة ابن وردان في أرجه كقراءة قالون، وقراءة ابن جماز كقراءة ورش، وقراءة يعقوب كقراءة أبي عمرو، وتكون قراءة خلف فيه كقراءة ورش أيضا. علم ذلك من قوله الآتي وفي الكل فانقلا، وسيأتي شرحه. وقد يقال إن أبا جعفر يوافق نافعا في أرجه لأنه قصر في إحدى روايتيه وأشبع في الأخرى كما صنع نافع من روايتيه، فحينئذ لا وجه لذكر قراءة أبي جعفر هنا لأنه يوافق أصله. ويمكن الجواب على هذا بأن ذكر أبي جعفر هنا إنما كان لتعيين ما لكل من روايتيه من القراءة لا لبيان القراءة، لأنه يوافق نافعا من حيث إن لكل منهما في هذه الكلمة وجهين القصر والإشباع، والقصر لأحد الراويين والإشباع للآخر. وقد علم ما لكل من راويي نافع من القصر والإشباع، ولم يعلم ما لراويي أبي جعفر على التعيين، فنص في هذا البيت على تعيين قراءة كل من الراويين، ولو لم ينص على هذا لم يعلم ما لكل منهما. وقوله وفي الكل فانقلا معطوف على الإشباع، يعني أن المشار إليه بالفاء وهو خلف قرأ بإشباع الهاء في جميع الكلمات السابقة من يؤده إلى أرجه، سواء كانت حركة الهاء كسرة كيؤده ونؤته أم ضمة وهي في يرضه، فيصل الهاء بواو في يرضه وبياء في غيره. البيت الحادي والعشرين وفي يده اقصر طل وبنت رزقانه وها أهله قبل امكث الكسر فصلا. الشرح أمر بقصر الهاء في لفظ يده للمشار إليه بالطاء وهو رويس، وأطلق اللفظ فشمل مواضعه الأربعة: بيده عقدة النكاح، غرفة بيده كلاهما بالبقرة، بيده ملكوت كل شيء في المؤمنين وياسين. وعلم من انفراده بالقصر أن كلا من أبي جعفر وروح وخلف موافق أصله في الإشباع، ثم عطف على القصر فقال وبنت رزقانه، يعني أن المرموز له بالباء وهو ابن وردان قرأ بقصر هاء ترزقانه في يوسف. وعلم من انفراده بالقصر أن كلا من ابن جماز ويعقوب وخلف وافق أصله على الإشباع. وقوله وها أهله قبل امكث الكسر فصلا معناه أن المشار إليه بالفاء وهو خلف قرأ بكسر هاء الضمير في لفظ أهله الواقع قبل امكثوا في سورتي طه والقصص، فخالف في ذلك روايته عن حمزة. وعلم من سكوته عن أبي جعفر ويعقوب أن كلا وافق أصله، فاتفق الثلاثة على الكسر، واحترز بقوله قبل امكثوا عما لم يكن كذلك، نحو إذ قال موسى لأهله وسار بأهله، فلا خلاف بين القراء في قراءته بالكسر. وخلاصة مذاهب القراء في هذا الباب أنها الضمير في يؤده في موضعيها ونوله ونصله ونؤته منها في مواضعها الثلاثة، فألقه إليهم يقرأها بالإسكان أبو جعفر مخالفا في ذلك أصله، ويقرأها بالكسر مع القصر يعقوب مخالفا في ذلك أصله أيضا، ويقرأها بالكسر مع الإشباع مخالفا روايته عن حمزة. وأما ويتقه فيقرأها بالإسكان ابن وردان وبالإشباع ابن جماز، ويقرأها بالقصر يعقوب وبالإشباع خلف، وكل من الثلاثة يخالف فيها أصله، وكل منهم يوافق أصله في القاف فيقرأها بالكسر، ولذا لم يتعرض لها الناظم. وأما يرضه فيقرأها بالإشباع ابن وردان وخلف وبالإسكان ابن جماز وبالقصر يعقوب، وكل من الثلاثة مخالف فيها أصله. وأما يأته مؤمنا فقرأ بالإشباع أبو جعفر وروح وخلف وبالقصر رويس، وكل من الثلاثة يخالف فيها أصله ما عدا خلفا فإنه يوافق أصله فيها. وأما أرجه فيقرأها بكسر الهاء من غير همز ولا صلة ابن وردان، وبالكسر مع الصلة من غير همز ابن جماز، ويقرأها يعقوب بالهمز الساكن مع ضم الهاء من غير صلة موافقا فيها أصله، ولذلك لم يتعرض في النظم لقراءة يعقوب فيها، ويقرأها خلف بترك الهمز مع كسر الهاء وإشباعها مخالفا فيها أصله. وأما بيده فقد انفرد رويس بقراءتها باختلاس حركة الهاء، فبقي أبو جعفر وروح وخلف على قراءتها بإشباع الهاء موافقين في ذلك أصولهم. وأما ترزقانه فقد انفرد ابن وردان باختلاس كسرة الهاء فيها فبقي ابن جماز ويعقوب وخلف على أصولهم بإشباع الكسرة. وأما لأهلهم كثوا فقرأ الثلاثة بكسر الهاء على الوفاق لأصولهم، ولم يتعرض الناظم لحرفي يراه في الزلزلة، فيكون كل منهم على أصله في ضم الهاء وإشباعها أي صلتها بواو، وهذا في حال الوصل، وأما في حال الوقف فالكل على الإسكان. ووجه إسكان الهاء في يؤده نوله ونصله نؤته ويتقه يأته يرضه فألقه أرجه أن هذه الكلمات حذفت لامها وهي الياء في غير يرضه والألف في يرضه للجزم في يؤده نوله ونصله نؤته ويتقه يأته يرضه، ولبناء الأمر في فألقه وأرجه. ولما حلت هاء الكناية محل اللام لوقوع هذه الهاء آخر الكلمة وسدت مسدها أعطيت حكمها فسكنت كما تسكن اللام، على أن إسكان هاء الضمير لغة لبعض العرب، قال شاعرهم: وأشرب الماء ما بي نحوه ظمأ إلا لأن عيونه سال واديها. وقال بعضهم: وجه الإسكان إجراء الوصل مجرى الوقف، ووجه قصر الهاء وقوعها بعد ساكن مقدر، والمقدر في حكم الثابت، فأعطى لها بعد الساكن المقدر حكمها بعد الساكن المحقق وهو القصر. ووجه إشباعها وقوعها بين متحركين لفظا بغض النظر عن الساكن المقدر وهو الياء والألف.